الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم واتبع خطاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أمثال القرآن ترسم صورة للكافر، تبرز عوائق الإيمان لديه، كما أنها تصف حاله منفردا وتبرز موقفه من الداعي والدعوة. هذه ثلاثة معان تعرض لها ثلاثة أمثلة من أمثال القرآن الكريم، وهي بترتيب المصحف: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. الثانية: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. الثالثة: فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. وأبدأ بالثالثة. يقول الله: فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. المثل هنا في هذا السياق يشف بوضوح ويبرز أو يبرز بانكشاف تام موقف المشرك والكافر من الموعظة ومن التذكرة. والصورة صورة تملأها السخرية، ولو نظرت إليها فإنك تندهش من هذا الخير الذي تجد الأغبياء والحمقى ينفرون منه ويبتعدون عنه بدلا من أن يصغوا إليه أو ينصتوا له. وهذه هي المفارقة العجيبة. والقرآن يتعجب من حالهم: فما لهم عن التذكرة معرضين. ونعيش أولا مع المفردات حتى يكون المعنى واضحا لدينا. التذكرة أو التذكير المقصود به ما مر في سياق الصورة من حشد هائل وصور ليوم القيامة وحديث القرآن عنه وتقسيم الناس إلى قسمين: أصحاب اليمين والآخرون الذين هم في سقر، وغير ذلك من هذا الحوار الطويل الجميل القصير الرائع السريع. والحمر المقصود بها الحمر الوحشية، لأنها محل الاصطياد ومحل مضرب المثل. والقسورة إما أن تكون بمعنى الرماة، أي الصياد الذي ذهب ليصطاد الحمر الوحشية، أو كما قال ابن عباس بأن القسورة في الحبشية معناها الأسد، ومعناها في العربية الرماة، وذهب بعضهم إلى أن القسورة معناها الظلمة. ومستنفرة أي نافرة، أي شديدة الهرب، شديدة الجري، شديدة الفزع. هذه مفردات أو معاني مفردات المثل. وينبغي أن ننظر إلى المثل في سياقه. سياق المثل يبرز موقف الكفار من التذكرة التي تأتيهم ومن القرآن الذي يتلى عليهم. والأصل في التذكرة أنها ترقق القلب وتحرك الوجدان وتسكب في النفس الطمأنينة، ولكن العجب أن هذه التذكرة لا تؤثر في قلوبهم ولا تجيش مشاعرهم، بل إنهم يقفون أمامها موقفا عجبا آيات القرآن تصوره. ولننظر إلى التذكرة أولا. التذكرة سواء كان القرآن أو التذكير القريب من خلال هذه الصورة، ولنأخذ القريب من الآيات، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. أهل الجنة في ذاكرتهم أسماء، أين أبو جهل؟ أين أبو لهب؟ أين أبي؟ أين فرعون؟ هذه أسماء في ذاكرة المؤمنين، وهم في الجنة يبحثون عن هؤلاء الأشخاص وعن هؤلاء الأسماء، أين هم؟ أين أبو جهل؟ أين الذين طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد؟ أين هؤلاء؟ في جنات يتساءلون. طب لماذا يتساءلون؟ ألم ترى أن الله عز وجل من وسائل إسعاد المؤمنين أنه يشفي صدورهم ويذهب غيظ قلوبهم؟ وإن رؤية هؤلاء المجرمين في النار مما تشفي الصدور وتذهب غيظ القلوب، خصوصا أمام محكمة أحكم الحاكمين وأعدل العادلين. الذاكرة تقول أين هؤلاء المجرمون؟ ما سلككم في سقر؟ أين كنتم وإلى أين ذهبتم؟ وما سبب ذهابكم إلى جهنم هذه؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. هذه هي التذكرة، فهل خشعوا لها أو خضعت قلوبهم لتأثيرها؟ بل أعرضوا ونفروا، والقرآن يرسم صورة لإعراضهم، صورة مضحكة تثير السخرية والعجب من هؤلاء. فما لهم عن التذكرة معرضين؟ فما لهم أسلوب ما لهم وما لكم وما لك لا يخلو عن جملة، عن حالة إما مفردة وإما مركبة يعجبك القرآن منها فتتعجب معه. وأسلوب ما لك وما لهم وما لكم سوف يحتاج إلى وقفة منا في قادم الحلقات إن شاء الله. فهنا يتعجب، فما لهم استفهام فيه التعجب وفيه السخرية وفيه التهكم من حال هؤلاء. فما لهم عن التذكرة معرضين؟ صورتهم أو مثلهم كمثل الحمر، والحمار مضرب مثل في القرآن الكريم، ويبدو أن الحمار له قيمة في ضرب الأمثال. فالحمار مثل في غباء العقل، كما أن الحمار الوحشي مثل في الخوف وسرعة العدو، وضرب الله مثلا لنوعي الحمير في القرآن الكريم أعزكم الله، فضرب مثل للحمار الأهلي لليهود، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، وضرب مثلا هنا بالحمار الوحشي كأنهم حمر مستنفرة. ويبدو أن ضرب المثل بالحمار سواء بسرعة عدوه وخوفه أو بحماقته وغبائه جعل بعض الناس في هذا الزمان يزداد عشقهم للحمير، حتى أنهم يطربون الناس في هذا الزمن العجيب بأنهم يصوغون أعزب الألحان يعني شدها وطربا وإعجابا بالحمار، حتى يقول له بحبك يا سعد. فالقرآن الكريم يضرب مثل بالحمار أو بالحمر الوحشية ليصور بها هيئة الكفار ساعة أن يسمعوا موعظة القرآن الكريم. ولا تحسبوا أن أمثال القرآن من الخيال الذي لا يقبل التطبيق، إنما هي وقائع وصورة ملتقطة ترسمها الآيات ويصدقها الواقع. وكم من البشر إذا تتلى عليهم آيات الرحمن ينفرون منها كما تنفر الحمر الوحشية من الرماة أو من الأسود، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. مستنفرة زيادة المبنى كما يقول أهل اللغة تدل على زيادة المعنى، والألف والسين والتاء وما يشتق من هذا القبيل تعمل على زيادة المعنى وتعمقه، أي أنها شديدة النفور. مستنفرة. ومن بديع القرآن تعدد القراءات على اللفظ الواحد ليعطي معاني متعددة بل ومعاني مكثفة. فمستنفرة هذه قرأت مستنفرة وقرأت مستنفرة، أما الأولى على أنها يعني بالكسر على أنها اسم فاعل، وبالفتح على أنها اسم مفعول، والمعنى مختلف مع الاثنين. فمن قرأ بالكسر مستنفرة ينسب نفورها إلى ذاتها، أي أنها فاعلة النفير أو النفار، أي أنها حمست نفسها لما رأت الأسد أو رأت الرماة أو الصيادين، حمست نفسها وشجعت نفسها على أن تفر حتى لا تقع لقمة سائغة في فم الأسد أو في شباك الصياد، أو كما قال ابن القيم رحمه الله كأنها تواطأت فيما بينها وتواصت على أن تنفر وأن تجري مسرعة من بين يدي هذا الصياد أو هذا الرجل الذي يريد أن يوقعها في شباكه. هذا إذا قرأت مستنفرة. ويرجح هذه القراءة أو هذا المعنى كما قال أبو حيان في البحر المحيط الفعل الذي جاء بعدها فرت من قسورة، وموطن الترجيح في أن الفاعل في كلا الاثنين واحد، فمستنفرة أي أنه نسب النفار إليها وفرت أي هي، واتحاد الفاعل في الصفتين يعمل على زيادة التوافق في القراءة، ولذلك رجح قراءة الكسر. أو مستنفرة أي أن فزعها من رؤية الأسد أو فزعها من رؤية الصياد هو الذي حملها على هذا النفار فأخرجها، أي طارة ينسب الفعل أو السبب إلى ذات الحمر أو إلى الفزع الذي دخل عليها من خلال الأسد. وهذه بلاغة القرآن في تعدد قراءاته. كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. لاحظ فرت وما تحمله الكلمة من دلالتين، دلالة الخوف لأن دايما الفرار يكون مع الخائف، الثانية السرعة من خلال هذا التعبير من خلال هذا الفعل بإيقاعه وجرسه. فرت من قسورة من الأسد. أرأيتم هذه الصورة، صورة الحمر التي ترتع وتلعب في وسط الغابة وإذ بها تفاجأ فتجد أسدا أمامها وهي الأسد يأكل اللحوم وهي فريسة سائغة له، ومن السهل على الأسد بقوته أن يفترسها بسرعة. تتخيلون في ظل هذه الأجواء الناعمة الهادئة تنظر الحمر الوحشية أسدا كيف يكون حالها؟ إنها ستجري مسرعة وستفر في أسرع وقت وبأي هيئة لتحفظ على نفسها حياتها ولتنجو من مهلكة هذا الأسد. صورة الفرار هذه هي الصورة المناسبة التي تصور حالة الكفار ساعة أن يسمعوا القرآن الكريم. ويا لعجب من هذه النوعية من البشر التي إذا تليت عليها مزامير الشيطان أنصتت، وإذا سمعت أغنية تطرب فلربما بكت، أو سمعت قصة في مسلسل أو فيلم داعر فإنها تخشع وتتألم، بينما إذا سمعت آيات القرآن أو وقع في أذنها قال رسول الله فإنها تنفر. إن كان تلفاز غيرت المحطة أو القناة، وإن كان مذياع أغلقته، وإن كان صوتا أو مكبرا للصوت فإنها تجعل أصابعها في آذانها. إن هذه النوعية التي تعرض عن التذكرة ولا تأبه لها ولا تهش فتتأثر بجمالها ولا تخضع لوعظها، إن أحسن ما يمكن أن يصورها صورة الحمر الوحشية التي تنفر. ولماذا الحمر الوحشية؟ لأن الحمر الوحشية كما قال الزمخشري في الكشاف بأنك لا تجد أسرع فرارا وأكثر عدوا من الحمر الوحشية إذا رابها رائب. الحمر الوحشية ساعة ما يخوفها خائف تجري وتسرع، وهذه الصورة هي التي تتلاءم مع صورة الكفار أو المنافقين الذين إذا تليت عليهم آيات الرحمن فإنهم ينفرون منها. والعرب قديما كانوا يضربون بالحمر الوحشية المثل لسرعة العدو، وإذا أرادوا أن يصفوا ناقة عندهم بالسرعة فإنهم يشبهوها بالحمر الوحشية. واقتداء أو مشيا على هذا الضرب فإن القرآن ضرب مثلا بالحمر الوحشية التي تفر وتنفر مسرعة إذا رأت القسورة الرماة أو الظلمة أو الأسد، ضرب مثلا ليصور الحالة التي تنتاب الكفار ساعة أن يسمعوا آيات القرآن الكريم. وحديث القرآن عن هذا المثل إذ أخذنا من حياة البشر العادية الهادئة إلى حياة الغابة وما فيها من فرض سلطان القوي على الضعيف، وليس للضعفاء في الغابة للنجاة من الأقوياء إلا وسيلتين، إما المكر كحال الثعالب وإما الفرار كحال الحمر الوحشية، وإما غير ذلك فسوف يكون لقمة سائغة. والناس إذا جفت منابيع الإنسانية في صدورهم فإن حياتهم تستحيل إلى غابة يستأسد فيها الأغنياء، ويصبح الفقراء كالحمر الوحشية يفرون من أمام الأغنياء. ويا ليت أسد البشر كأسد الغابة، فإن أسد الغابة إذا أكلت وشبعت فإنها تنام، فتعطي فرصة للحمر الوحشية بأن تعيش ولو للحظات هادئة. أما أسد البشر فإنهم إذا أكلوا لا يشبعون، وإذا حققوا لا يرتاحون، وبالتالي فهم لا ينامون، والنتيجة الحتمية أن الفقراء لا يسلمون من أذاهم أبدا. ما هذا؟ هل لأن أسد الغابة أو أسد الحيوانات من لحم ودم وأسد البشر من حديد؟ اللهم سلم. التعبير القرآني عندما ينقلك بهذا المثل من إطار الواقع الدنيوي الذي تعيش إلى واقع الغابة الذي ينبغي أن ترفض، فهو يذكرك بإنسانية الإنسان. أي يا أيها الإنسان، ليست صفات الأسد من طبعك، ويا أيها الفقير، ليست أخلاقيات الحمر الوحشية من شيمتك. هذا تعليق خفيف. المثل الثاني، وهو مثل يصور صورة الكافرين أمام الداعي. لاحظوا، نحن في مفردات الدعوة معنا ثلاثة: داعي هو محمد صلى الله عليه وسلم، ومدعو به وهو شرع الله عز وجل، ومدعوين وهم الناس. تعالوا لننظر إلى حال الكفار من الداعي صلى الله عليه وسلم. أمال المثل اللي كنا بنشرح فيه دلوقتي كان إيه؟ كان حال الكفار مع مع التذكرة. هذا حال الكفار مع القرآن، مع التذكرة. طب نشوف حال القرآن مع الدعوة. يقول الله عز وجل: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. سياق المثل على طريقتنا لا بد أن نوضحه أولا. سياق المثل يبرز عائق من عوائق الكفر، بل يعمق هذا العائق ويلفت النظر إليه، بل وينفر الكفار من الوقوع فيه. هذا العائق هو عائق التقليد، كما أشارت الآية السابقة عليه: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. المعنى أن الكفار يتبعون آباءهم ويقلدونهم من غير أن يتفكروا فيما يفعلون أو أن يتبصروا فيما يعبدون. تدعوهم إلى التوحيد: اتبعوا ما أنزل الله، فيردون: قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. عرض رد ورد على الرد. نقول العرض: اتبعوا ما أنزل الله. الرد: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. الرد على الرد: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. المشكلة في الآية أو التي تبرزها الآية هو أن الكفار يقلدون. حتى إبراهيم سألهم: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: إنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. ولكم عرض القرآن هذه الفكرة: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قال حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، أو إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار. مخطئ من يعتقد بأن الكفر فكر. لا، الكفر واحد من اثنين: يا إما جهل، وأنا بنطقها بالجيم المصرية عشان تبقى واضحة قوي، مش هقول جهل، لا هقول جهل، وأنا قاصد الصوت اللي فيها، إما أن يكون جهل وإما أن يكون هوى. أما إذا يعني إذا تخلى الإنسان الآخر عن جهله وأعطى لعقله فرصة ليفهم وتخلى عن هواه ومصلحته وعرضت عليه دعوة الإيمان فإنه سيقبلها. لكن مشكلة الكفر أنها لا تقوم على فكرة. طب أنا راضي أنه يبقى كافر بس بيفكر. هتقول لي إزاي أنت راضي؟ لأنه لو فكر فإن فكره سيهديه إلى الحق. يا جماعة، الحق في ذاته قوي وليس في حاجة إلى أساليبنا لتقويه، والحق في نفسه مقنع وليس في حاجة إلى أدلتنا لتقنع به، والحق في ذاته ظاهر وليس بحاجة إلى وسائلنا لتظهره أو لتكشفه، وإنما كل ما هنالك هو في حاجة إلى أن يخلي الكافر بينه وبين الحق، فساعة أن ينظر إليه مجردا فإنه سيؤمن به ويقبل عليه. لكن مشكلة الكفر في تعطيل الفكر، وهذا التعطيل يتأتى من خلال هذا التقليد. فالمقلدون هم الذين يأخذون أفعالهم من أفعال الغير، أي أن عيونهم تنظر ما يفعل الآخر فيفعلوا، وأنهم يقلدون ما يفعله الآخر من غير نظر ومن غير تدبر ووعي، أي أنهم أطفال لم يرتقوا بعد. ذلك لأن الأطفال الصغيرة إنما تفعل مع الكبار أن تقلد ما يفعله الكبار دون أن تعقل ما تفعل. بل ليتهم كالأطفال، فإن الطفل يأتي عليه يوم يكبر ويعقل، ولكنهم كالبهائم أو أضل سبيل. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. مثلهم ومثل الذين كفروا، أي المقلدين، المثل جاء يبرز هذا التقليد ويبرز أو يرسم صورة للكفار المقلدين، ولكنها صورة منفرة، إذ أنه ينزلهم منزلة البهائم التي ترتع ولها راع يقودها فينعق بها، وهي يعني أقصى ما يمكن تسمع الصوت دون أن تتأمل ما فيه وأن تفقه معناه. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ينعق، نعاق، هل هي من باب ضرب أو من باب منع؟ فيها الاثنين، ضرب يضرب يبقى نعاق ينعق، أو منع يمنع يبقى نعق ينعق بالفتح وبالكسر. الفتح أقيس وأنسب مع القواعد، أي ينعق، والمسموع ينعق، واللغة تقول بأن اللغتين وردتا في الفعل، يعني ينعق بما لا يسمع أو ينعق بما لا يسمع. وأصل النعيق صوت الراعي، لما يكون راعي بيرعى إبل وبعدين يريد أن يدلها على مكان المرعى أو مورد الماء، فإنه يصدر صوتا معينا، غاية هذا الصوت أن يرشد هذه الماشية أو الإبل إلى المكان الذي يريد، فقط صوت. إلا دعاء ونداء، قال بعضهم بأن الدعاء والنداء شيء واحد، وفرق آخرون وأنا مع هذا التفريق، فالدعاء للقريب والنداء للبعيد. رصد أبو حيان في البحر المحيط 9 أقوال للعلماء على هذا المسألة، وما وجدت مثلا في القرآن، وأنا قلت بأن أمثلة القرآن تزيد عن 43 مثل، ما وجدت في القرآن مثلا احتاج إلى هذا الكم الهائل من هذه الأقوال مثل هذا المثل. طب احنا عايزين نوضح هذا المثل. الأقرب فيه قولان، ولابن جرير الطبري قول زائد، يبقى ثلاثة. تعال الأول نفرد المثل إلى أجزاء ثلاثة. صورة الممثل له محمد صلى الله عليه وسلم، المنهج اللي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، الصورة الثالثة الكفار، يبقى محمد الداعي صلى الله عليه وسلم، وبعدين المدعو به الدع اللي هو القرآن والشرع، والمدعوين اللي هم الكفار. هذه الصورة. تعال نأخذ ما يقابلها، يبقى الراعي الذي ينعق، يبقى ده الراعي، ما ينعق به اللي هو الصوت اللي هو المنهج، ما ينعق فيهم اللي هم البهيمة. يبقى إذن الداعي يناسبه الذي الدعوة اللي هي نعيق الداعي، نعيق الراعي. المدعوين في الاثنين هم الكفار في الأولى والبهيمة في الثانية. يبقى نقدر نقول المثل عبارة عن ايه بقى؟ يبقى صور موقف الكفار من سماع النبي صلى الله عليه وسلم وعدم فهمهم او سماعهم سماع تدبر ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، صورهم بحالة البهيمة او الماشية التي تسمع صوت الراعي ولا تتدبر ما فيه. هذا واحد. الثاني او انه ضربه مثل لحال الكافرين مع آلهتهم. كيف؟ الكافر يتحنث، يعني يعبد الأصنام، وعبادته للأصنام هي الصوت، والأصنام هم الطرف الثالث. أي أن الكافرين عندما يدعون أصنامهم والأصنام لا تسمعهم، أي أن هذه الأصنام التي يعبدونها في موقف البهيمة التي يعني يتعب الراعي فيها نفسه بصوت، وهذه البهيمة لا تفقه من كلامه أي شيء. يعني إيه؟ يعني الكفار يدعوا الأصنام والأصنام لا تسمع، فما الذي يجنون من دعائهم؟ وما الذي يجنون من التزلف والتقرب إليهم؟ إن هذه الأصنام لا تنفع، لا تسمعهم، كما لا تسمع البهيمة أو لا تفهم البهيمة شيئا من صوت هذا الناعق. أو الثالثة التي هي لابن جرير الطبري، ما يعني صورة لما يقف به الكافر أمام الأصنام ويدعو ويتبتل ويجتهد، ثم لا يسمع إجابة إلا صدى الصوت، فصدى الصوت هو إلا دعاء ونداء. التفسير الثاني رفضه الزمخشري واعترض عليه. لماذا؟ قال لأن فيه هنا بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، فيه دعاء ونداء، يبقى بالتالي الأصنام لا تنفع، لا تسمع لا دعاء ولا نداء، لكن وجود الدعاء والنداء في هذا السياق ينأى ويبتعد بالمثل عن أن يكون الممثل له هو الأصنام. لكن ردوا عليه بثلاثة أجوبة، قالوا إن إلا هنا زائدة، ورفضها ابن القيم رحمه الله، وقال إن إلا لا تزاد في الكلام، وقال فيه رد تاني قال لا، ده المقصود إن الرد على مجرد التمثيل مش مسألة دعاء ونداء. أو الرأي الثالث اللي أنا قلته عن ابن جرير خرجوا به هذا المثل على هذا التخريج. بس ابن القيم رحمه الله له رأي جميل، قال يا جماعة مش لازم، دي صعبة شوية، ده سهل. ابن القيم رحمه الله بيقول مش لازم نجد مفردات المثل يعني ايه في الممثل له، يعني مش لازم نلاقي الاتساق الكامل بين الممثل له والممثل به، انما الغاية من المثل هي التي نريدها. بدليل يعني انت لما تجي تقرأ مثلا قول الله عز وجل: مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل. هو المثل الذين ينفقون، لو بحثت عن الذين ينفقون في المشبه به مش هتلاقيها، انما هو المقصود حاصل الصدقة التي ينفقها صاحبها. وبعدين المعنى ايه؟ المعنى على انه لا فرق بين الصدقة والمتصدق، وما دام الامر كذلك يبقى اذا لا معنى للايه للحرفية ان تجد صورة المشبه به منطبقة على صورة المشبه، انما غاية الامر هو المعنى الذي يرتكز في نفوس الناس من المثل، كما أشار ابن عطية بأن غاية الأمثال أن تدرك معنى باطن داخل النفس. يعني أنا مش لازم كما ضربنا في المثال السابق أو المثل السابق صورة الحمر، مش لازم أتتبعها وأتخيلها والمسألة دي، لكن الذي يعنيني هو ما يحدث في طباعك وما يكتنز في نفسك من إحساس ونفور من صورة هؤلاء الكفار ساعة أن يستمعوا القرآن الكريم. لكن التفاصيل مش لازم بالضرورة أن تكون قد حدثت، وليس بالضرورة أن تكون المطابقة تامة بين المشبه والمشبه به، وإنما يعني غاية المثل. لو أجريناها بهذا الشكل يبقى المسألة تخلص عند هذا الحد. ومثل الذين كفروا، طب ما قالش الكافرين؟ قال لأن جملة الصلة فيها سبب ما نزل به أو سبب حدوث الفعل، أي أنهم من كفرهم استحقوا هذا المثل. كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. انظر إلى تكملة المثل: صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وفرقنا بين صم وبكم وعمي. احنا قلنا مرة يقول القرآن صم وبكم وعمي، واحيانا زي ما هنا يقول صم بكم عمي فهم لا يعقلون. لما يأتي بالواو تعرف بانه اراد وصفا مستقلا متغايرا. اما اذا حذف الواو كما هنا اي انه جمع اي انهم جمعوا الاوصاف الثلاثة في وقت واحد، اي انهم في اللحظة التي تشاهدهم فيها اذ يسمعون القرآن او يسمعون الداعي صلى الله عليه وسلم تجدهم فيهم الصفات الثلاث، هتلاقوهم صم بكم عم، ويتفرع عن هذا المثل هذه النتيجة: فهم لا يعقلون. ودي نتيجة منطقية، اذا كان هو لا يسمع ولا يتكلم ولا ينظر يبقى ايه؟ يبقى اكيد لا يعقل، فهم لا يعقلون. واكثر الناس اعني الكافرين لا يسمعون ولا يتكلمون ولا ينظرون، ذلك لان اذا كان الهوى هو الناظر فانه سيستحسن ما تستحسنه النفس ويستقبح ما تستقبحه النفس. يعني ايه؟ يعني الجميل الحسن ما وافق مصلحته، والخبيث الرديء هو الذي لا يتفق مع مصلحته. أي أن الحكم على الأشياء من خلال حاجته إليها، فإذا كان يحبذها فالأشياء حسنة جميلة، وإذا كانت لا تفضي إليه بمصلحة عاجلة فهي قبيحة ذميمة. كذلك يفعل الكفار ومن شابههم، إن القضية عندهم هي المصلحة، هي المنفعة، هي الهوى، وبالتالي يستحقون بأن يضرب لهم مثل بالأنعام، بل أضل من الأنعام، لأن الأنعام تهتدي بصوت الراعي ولكن هؤلاء لا يهتدون، ولذلك استحقوا فهم لا يعقلون. المثل الثالث في سورة الحج، يقول الله عز وجل: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. هذا مثل يبرز أثر الشرك على صاحبه. أولا، عبودية العابد لن تضيف لله شيء، وكفر الكافر لن ينقص من ملك الله شيء، إنما الذي يستفيد أو يضر إنما هو الإنسان نفسه. وهذه صورة للهلاك المنتظر للكافر إذا أشرك بالله عز وجل. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. تخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. المثل هنا بيبرز، تعالى الأول أنت ممكن إيه زي ما قال ابن عاشور وغيره، وأكثر المفسرين نقلوا هذا الكلام عن الزمخشري، بعضهم من عزاه إليه صراحة وبعضهم من ذكر لفظه دون أن يعزو هذا الكلام له، لكن هو الأصل في ذلك هو الزمخشري في كشاف. قال إن احنا ممكن المثل نجريه على هيئة تشبيه تمثيلي، أو نجريه على إنه تشبيه مفرق، يعني تفريد مفرد متعدد. تعال نجريه الأول على إنه تشبيه مفرق ونقابل كل جزء بما يناسبه. طيب أنا عندي إيمان يناسبه إيه؟ يناسبه السماء، فتخطفه الطير، هذا الطير تتناسب مع الأهواء، أو تهوي به الريح في مكان سحيق، هذا يتناسب مع الشياطين. يبقى السماء هي الإيمان، والطير هي الأهواء، والريح هي الشياطين. يعني من أشرك بالله نزل من سماء الإيمان، نزل ده النزول فيه رقة وجمال، إنما خر سقط. يبقى نزل خر من سماء عالية إلى أرض سحيقة بعيدة، وهو معرض للهلاك من شيئين، إما أن تهلكه الطير، أن تخطفه الطير أي أن تهلكه أهواؤه، أو أن تهلكه الشياطين، أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وجمع سببين للهلاك يشعرك بأن هذا المشرك في هلاك واقع ما له من دافع. هو تخطفه الطير كان ممكن يكفي قوي، يبقى هذا يدل على الهلاك، ومع ذلك جمع عليه هلكين أو مهلكتين، مهلكة الطير التي تتخطفه ومهلكة الريح التي تهوي به في مكان سحيق. لا. طيب احنا بنقول انه فكأنما خر من السماء، هو الكافر كان في السماء؟ يا سيدي، المولود يولد على الفطرة، فهو مذ ولد في سماء الإيمان، وإذا ما غير هذه الفطرة وانحرف عنها إلى الشرك والكفر فقد نزل من سماء الإيمان التي ولد عليها إلى الأرض، أو سقط على الأرض، فهو في انتظار طير تتوزع وتجعله مزقا أو مزقا ومزعا، أو رياح تأخذه بعيدة في مكان سحيق. وقال بعضهم بأنه إنما عدد في الهلكين أو المهلكتين لاختلاف سبب الكفر، فمن الناس كافر مذبذب، ومن الناس كافر مصر. فالكافر المذبذب هو الذي كفر بهواء، واقف ساعة ما يسمع أي حاجة يروح له، أي كلمة من هنا يمشي وراه، أي حاجة هو مذبذب. يبقى هذا يناسبه تخطفه الطير. أو كافر مصر متعمد أن يبقى على كفره، وهذا ينتظر الريح التي تأخذه في مكان سحيق. لكن أريد أن ألفت النظر بسرعة إلى السرعة في المثل. السرعة جاية منين؟ جاية من حرف التعقيب اللي هو الفاء، فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي يبقى فيه سرعة، وهذه تتناسب مع طبيعة السقوط. السرعة أيضا من خلال جرس الفعل خر تخطفه. لكن أنا عايز ألفت النظر أخيرا قبل أن ينفلت الوقت، وهو قد انفلت، إلى الجرس الصوتي في كلمة تهوي. يعني شوف وانت بتقراها كده تشعر بأن إيه؟ بأنك انت نزلت إلى قعر أجوف، وهي الهاء بتطلع من الحلق، فكأن هذه الكلمة بجرسها ترسم صورة للمكان السحيق الذي قذفت الريح به هذا الكافر فيه. هذا بعض مما يقال، وحرمنا الوقت من أن نقول كل شيء. نكتفي بهذا القدر، ونلتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله